يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أشكر الإخوة القائمين والمشرفين على هذا المركز المبارك وأشكر إدارة التعليم ممثلة في سعادة مديرها الصديق الحميم والزميل القديم الأستاذ سالم وأشكركم جميعا على الحضور في هذا المجلس الطيب الذي تحفكم فيه الملائكة وتنزل عليكم فيه السكينة وتغشاكم الرحمة ويذكركم الله عز وجل في من عنده. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. العنوان الذي اخترته لحديثي معكم في هذه الليلة سيكون عن القلب السليم. ومن أجل النعم التي ينعم الله بها على هذا الإنسان أن يكون له قلب، ومن أعظم العقوبات التي يعاقب الله بها هذا الإنسان أن يعيش ولا قلب له. كيف أيمكن أن يعيش الإنسان بدون قلب؟ نعم، لا نعني بالقلب تلك المضخة أو العضلة الموجودة داخل القفص الصدري والتي تضخ الدماء إلى الجسد، لا نعني بالقلب هذا العضو، فهو موجود حتى مع الحيوانات، بل إن قلب الثور مثل الدلو، ولكن ثور، وقلب البعير مثل الكيس ولكن بعير، ما يفهم شغلتك. القلب الذي نعنيه القلب العارف بالله القلب المتصل بالله، القلب الذي فقه عن الله، القلب الذي عرف سر هذه الحياة، القلب الذي عرف وأدرك حكمة وجوده على هذه الأرض، وأنه لم يخلق عبثا، وأن الله خلقه لحكمة. هذا القلب كثير من الناس محروم منه. يصدق كلامنا هذا قول الله عز وجل عن القرآن الكريم في سورة قاف، يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك، أي في القرآن الكريم، لذكرى لمن كان له قلب. يعني لماذا قلب ما يستفيد من القرآن؟ مثل لماذا عيون ما يستفيد من الكهرباء ولا من الشمس؟ الأعمى لا يرى الشمس ولا يرى الكهرباء، هل لأنها ما هي موجودة ولا لأن عيونه عمي؟ عمي. الحق شمس والعيون نواظر، لكنها تخفى على العميان. قد ينكر الفم طعم الماء من سقم، وتنكر العين ضوء الشمس من رمد. فالقرآن فيه ذكرى وفيه هداية وفيه فلاح وفيه صلاح وفيه سعادة الدنيا وفيه فوز الآخرة، لكن لمن كان له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والذي ينتفع بالدنيا والآخرة الذي له قلب، والذي ما له قلب لا خير فيه لا في دنياه ولا في آخرة. سيعرف من هذه الدنيا بقلبه الحيواني ما تعرفه البهائم. يقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لهم قلوب لا يفقهون بها عن الله، يفقهون بها ما يفقه الحمار. الحمار ما هي أقصى أمنيته في هذه الدنيا؟ أن يشبع وأن يشرب وأن ينفه وأن ينام. وبعض البشر أقصى أمانيه أن يشبع وأن يشرب وأن يأكل وأن ينفه وأن ينام. هل له أمنية غير هذا؟ لا. قال الله: أولئك كالأنعام، يعني أفكارهم أفكار الحمير والبقر، أمانيهم أماني الأنعام، اهتماماتهم اهتمامات الأنعام، حياتهم وبرامجها يعني وأسلوب حياتهم على ما تبرمجه الحيوانات الأنعام، لكن بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويقول فيهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الأنعام تشيل يوم القيامة تراب، وهذا يروح إلى جهنم يقول: يا ليتني كنت ترابا، يعني ليس كان حمار ولا بقرة ولا ذئب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فلا يستفيد من هذه الحياة ولا من الآخرة إلا من كان له قلب، والذي لا قلب له أحسن الله عزاءه في حياته وآخرته. مسكين يوم يعيش حياة البهائم، ومسكين يوم يقدم على الله وهو مسود بلعنة الله وغضب الله، ومسكين يوم تأتي الملائكة فتجلب روحه من جسده ومن كل عرق من عروقه ومن كل شعرة وبشرة، وتخرج معه كما تخرج يخرج السفود من الصوف المبلول، ويجد لألم الموت ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم. ومسكين يوم تخاطبه الملائكة وتقول يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب. ومسكين يوم توضع روحه في ذلك المسوح الذي جيء به من النار وهو المسوح الغلاء الكساء الغليظ المصنوع من الشعر شعر الإبل أو الغنم مثل المسحل ثم يصعد به روحه إلى السماء ولها ريح كأنتم ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض. يعني مزيف خربان باطنه مملوء بالكفر والنفاق والشهوات والشبهات والمعاصي والإجرام ما في خير هو مغطى بالحين لكن فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل واحد الحين مكتوب على دبره لكن يوم الموت عند الموت فتعلم حين ينكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار فتعلم وأنت في فراشك تأتيك الملائكة إما من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فملائكة الرحمة يقولون لك وأنت على فراش الموت يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان. وملائكة العذاب تقول للبعيد يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فمسكين هذا الذي لا قلب له ومسكين يوم يصعد بروحه إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها لأنه ليس معروف في السماء مجهول عند الله. كثير من الناس معروف في الأرض لكنه مجهول عند الله وكثير من الناس مجهول في الأرض لكنه معروف عند الله. ماذا يضيرك إذا عرفك الله؟ ماذا يضرك إذا أحبك الله؟ هب أن الناس كلهم رضوا عليك والله عنك ساخط ماذا ينفعك؟ أو هب أن الناس كلهم سخطوا عليك والله عنك راضي ماذا يضرونك؟ فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وتقول الأخرى تقول فليسك تحلو والحياة مريرة وليسك ترضى والأنام ضباب وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. الحياة بيد الله والموت بيد الله والرزق بيد الله والرفعة بيد الله والخفض بيد الله وكل شيء بيد الله وما هؤلاء البشر إلا أيادي فقط فقط ما هم إلا وسائل بس يجري الله عز وجل عليهم آثار قدرته وإلا فالأمر منه عليك أن تأخذ من الله. هذا الذي مجهول عند الله عز وجل قلبه ميت فتقول الملائكة ما يطلع هذا ما يدخل في أبواب السماء. يقول الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا دخل البعير في خرق الإبرة دخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط يعني في خرق الإبرة تعليق على المستحق يعني ما بيدخلون الجنة. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم رواش وكذلك نجزي الظالمين. فمسكين هذا والله لو ترفض انت الان تروح لعزيمه وتدخل في بيت ثم تجي عند الباب يدخل الباب في وجهك ودخل والناس اللي عنده بطاقه يدخل اللي ما معه بطاقه يرجع. ما هو شعورك وانت تضرب بالابواب من امام الباب والذي خسرته ما هو اكله بتعينها في المطعم بخمسه ريال لكن ما موقفك يوم تطرد من السماء لا تفتح لهم ابواب السماء. ويقول الله اكتبوا كتابه ما هو في مطعم اكتبوا كتابه في سجين واعيدوا روحه الى جسده فاني منها خلقته وفيها اعيده ومنها اخرجه تارة اخرى. مسكين من لا قلب له يوم يقذف بروحه من السماء. يقول الله عز وجل فكأنما تخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. يرمى بروحه رميا من السماء وتعاد روحه الى جسده بحالة من الرعب وتأتيه ملائكة العذاب ملائكة السؤال والنقاش في القبر أعضاء هيئة التحقيق والتأديب يسألانه ويقولان له من ربك ما دينك ومن نبيك فيذله الله لأنه لا قلب له. كان في الدنيا يعيش مثل كلب الثور، ما يعرف إلا إذا شاف البقرة طردها، وإذا شاف العلف التهمه، وإذا شاف الشراب شربه، وهذا كذلك إذا رأى المرأة طرد وراها، وإذا رأى الأكل أكلها، وإذا شاف الفيل نظر إليه، وإذا شاف الأغنية رقص عليه، وإذا رأى الرجال طمى وراه له في النار. هذا لا كلب له، ما يعرف حلال من حرام، ولا يعرف حق من باطل، ولا يعرف مسجد ولا قرآن، ولا يعرف صلاة ولا دين، وإنما دينه هواه وإله شيطانه. هذا لا قلب له. إيش يقول لما يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يقول ها 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 لا أدري، لا يدري من ربه، لا يدري من دين ما دينه، لا يدري من نبيه. فتقول الملائكة ما دريت ولا تليت، يعني جعلك ما تدري. وبعدين مسكين يوم يضيق عليه قبره، ويوم يأتيه رجل سيء خبيث المنظر، سيء الشكل، كريه الرائحة، يقول له أبشر بالذي يسوءك. قال من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. قال أنا عملك ضيعتني ضيعك الله. يقول أنا شغلتك، أنا حبوب المخدرات التي كنت تروجها، وأنا شهادة الزور التي كنت تجلبها عند داري، وأنا أيمان البذور التي كنت تحلفها، وأنا النظرات الخاطئة الخائنة التي كنت ترسلها، وأنا الغمزات المريبة التي كنت تعملها، وأنا الخطوات السيئة التي كنت تخطوها، وأنا النغمات المحرمة التي كنت تسمعها، وأنا الحرام الذي كنت تأكله. كل ما كنت تعمل وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنا عملك، أنا صنعتك، أنا شغلتك، أنت اللي سويتني، ضيعتني ضيعك الله. فيسقط في يده ويتمنى أنه ما عرف هذه الحياة. ثم يصطد عليه القبر ويستعد عليه جمرا أحمر ليلا ونهارا. هذا بس فترات، بس لسه ما جاء شيء. هل كلها وجبات الإفطار؟ العذاب اللي في الدنيا، والعذاب اللي عند الموت، والعذاب اللي في القبر، والعذاب اللي في المحشر، كله الفطور. أما العشاء الوجبة الدسمة فيه بعد جهنم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لا يتصور العقل مقدار العذاب الذي يسلطه الله على هؤلاء. لماذا؟ لأنه ما كان له قلب. يقول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم يقول وهو يسأل الله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينتفع الإنسان في الآخرة بشيء من ماله ولا بأولاده ولا منصبه ولا جاهه. وأنتم تشوفون الآن، هل رأيتم إنسان دفن في قبره ومعه شيء من المال؟ هل دفن إنسان في قبره ومعه منصبه ومالته وكرسيه والدوار؟ هل دفن في قبره ومعه زوجته وأولاده؟ لا والله، ما معه من الدنيا إلا الخرقتين هذه. يأتي الإنسان إلى الدنيا ويستقبله الناس في خرقة، ويعيش على ماله ويودعونه في خرقة، وهو لما بين الخرقتين، خرقة الملف حق الولادة وخرقة الكفن حق الموت بس. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. كما خلقك الله ترجع إلى الله عز وجل، ولا تعامل في القبر على شيء من اعتبارات الدنيا. إن كنت أمير لا يقال لك يا صاحب السبل، إن كنت مدير لا يقال لك يا صاحب السعادة، إن كنت عالم لا يقال لك يا صاحب الفضيلة، إن كنت ضابط لا يقال يا صاحب المكانة والمنزلة، إن كنت وجيه وصاحب مال لا يقال لك يا صاحب العظمة والوجاهة. لا لا، هذه تنفع في الدنيا بس، لكن عند القبر تخلصها كلها على ظهرك، وتبذل على الله بوجهك وعملك الذي معك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن كان لك قلب فقفت عن الله في هذه الدنيا، وعرفت دين الله في هذه الدنيا، وعرفت شريعة الله، وخضعت لحكم الله، وصرت على منهج الله، واقتديت برسول الله، لك قلب، قلب سليم، قلب ما في مرض، ما في موت، قلب ما في إلم، ما في آفات. هذا ينتفع يوم القيامة. يقول الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأذنبت الجنة للمتقين، يعني أهل القلوب سليمة، وبرزت الجحيم للغاوين، يعني ما لهم قلوب سليمة، قلوبهم مريضة، وبرزت الجحيم للغاوين. نعوذ بالله وإياكم من الغاوين. فمن أعظم نعم الله عليك يا عبد الله أن يكون لك قلب. فإن كان لك قلب فاحمد الله، وإن لم يكن لك قلب فاعمل على أن يكون لك قلب من الحين، قبل أن تلقى الله ولا قلب لك فيسرك في النار. كيف تجد قلبك؟ أين تجد قلبك؟ كيف تهيئ قلبك؟ بما يسلم قلبك؟ هذه هو موضوع المحاضرة. أما أين تجد قلبك فاسأل عن قلبك في مواطن، اسأل عن قلبك في مواطن، فإن وجدته فلك قلب، وإن لم تجده فلا قلب لك. ما هي المواطن؟ ثلاثة مواطن. الموطن الأول عند ورود أمر الله عليك، إذا ورد أمر الله عليك فاسأل. إن كان قلبك تام لأمر الله فأنت للقلب، وإن كانت جلست على أمر الله فلا قلب لك. دعاك منادي الله بالصلاة فقام أصحاب القلوب وجلس النبي ماذا قلب، والخطاب للجميع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 15 صوت ينادي هذا الذي يأتي إلى الله عز وجل الذي له قلبه، والذي لا قلب له يقول بعد الصلاة آخرها أفضل. بعضهم يجي يقعد يسمع عن الورق وعن البنات وعن الكرم وعن المباريات وعن الأفلام والمسلسلات، وإذا قيل له صل قال يا شيخ سمعنا إن العلماء يقولون إن تأثيرها أفضل، لا بسم الله في الليل، الله أكبر يا هذا العلم، لا إله إلا الله، ثم يجلس إلى الساعة 12 أو وحده أو ثنتين ويروح بدون تعبان، ما عدا ينتهي ما بينهم ويخليها، وإن صلاها فصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. العباد قد رفعوا صلواتهم عند ربهم، وهذا ما سلم ركعات ثم يصليها نقرا من غير خشوع ولا خضوع ولا تدبر، بل بكسل وضعف وتراخي وعدم محبة. الله ما يقبل من هذه الصلاة، ليش؟ لأن الله لا يمل حتى تمل، ما دام تأتيها وانت سنك مبسوط كما ترجع على غضبك أو غني عنك عن ركعاتك، إذا لم تأتيها وأنت منشرح الصدر بها. والله عز وجل لم يقبل صلاة المنافقين لأنه يسمى الكسل، قال الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اسأل قلبك أو اسأل عن قلبك في ثلاث مواطن. الموطن عند ورود أمر الله، الأول أمر الله بالصلاة، أمر الله بالزكاة، أمر الله بالصيام، أمر الله بالحج، أمر الله في العمرة، أمر الله في الذكر، أمر الله في القراءة، أمر الله في الدعوة، أمر الله في النهي عن المنكر، أمر الله في الأمر بالمعروف، أمر الله في الحب بالله، أمر الله في البغض بالله، أمر الله عز وجل في الدعوة إلى الله، أمر الله عز وجل في بر الوالدين، أمر الله في صلة الأرحام، أمر الله في يعني الإحسان إلى الجيران، في كل أوامر الله. اسأل قلبك، إن كان قلبك يستجيب لأمر الله ويقوم له فاعلم أن لك قلب، وإن لم يكن فلا قلب لك. دور للقلب، شغل قلبك، عالجه قبل أن يكون الدمع دما والأبراص جمرة، عالجه قبل أن يكون العلاج فيه مستودع جهنم. من القلب الذي لا يعالج ولا يعالج في الآخرة في تحويل، في العين في المستشفيات ما في مرض يعيون الآن لا يحولون المستشفى الأكبر، مستشفى من الله ما قدر فيه قالوا ودوه العسير المركزي، ما قدر فيه قالوا ودوه الرياض، ما قدر قالوا ودوه لندن حتى يموت الله يتعافى. كذلك في مستشفيات من القلوب في الدنيا عند العلماء عند اهل الايمان عند العارفين بالله في المساجد في كتاب الله في سنة رسول الله، الذي يتعالج قلبه هنا الحمد لله، والذي اي قلب من هذا كله يحول للآخرة ليصهر وليسبك. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قلبك في هذا الموطن، في موطن ورود امر الله، واسال عن قلبك في الموطن الثاني، في موطن ورود نهي الله. ورد عليك النهي وانت ماشي في الطريق، رايت امراه وانت من هي، لان الله قال في القران يا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، هذا خطاب موجه لك، نهي انك ان تمر في محارم الله. اين انت؟ ان كانت قلت بعيونك كذا قلبك حي، ان كانت فتحت عيونك عليها لا قلب لك، لان الله عز وجل امرك وانت ما تسمع امر الله. اجلهم قلوب ايش؟ لا يفقهون بها. الان الحمار اذا راى الانثى هل يغض بصره؟ ولا يفتح عيونه ويرفع لسانه او يفحط ويدرك؟ كثير من البشر هذه شغلته، اذا راى المراه يقول كذا، الله يقول غضه ويفتح عيونه، اين انت من امر الله ابن الحلال؟ تعالت ربك لا حول ولا قوه الا بالله. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وحتى لا ياتي واحد يقول ليش؟ ليش التعديل هذا؟ قال الله ذلك ابكى لهم. كيف أنت أذكى؟ أسلم لقلبك وأسلم لعرضك وأسلم لعرض المسلمين. ليش؟ لأن عرضك الذي أنت لا تريد أن ينظر إليه أحد، لما أنت تغض بصرك عن عيون الناس عن محاسن النساء، الله عز وجل يجعل الناس يغضون عن محارمك. لكن إذا فتحت بصرك على الحرام وفتح الناس أبصارهم على الحرام من عرضك ما رضيت أنت. أليس بمسلمي؟ إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك فاعلمي. فالله يقول ذلك أزكى لكم. نعم، إيش رأيك لو جيت يوم من الأيام وذهبت إلى المدرسة الثانوية أو الكلية أو معهد المعلمات وأخذت أختك أو بنتك أو زوجتك وركبتها بالسيارة وجيت تحرك، وإذا في واحد من الناس يقف من عند بابا ويقول مساء الخير، تلفت فيها ويقول مساء الخير، هل ترضى؟ رأسا إن كان عندك خيرة وعندك شهامة وعندك ما ترضى أبدا. تنزل من السيارة تسكر ثلاثين وتسلم على السلطة أو تضارب فيها، يا دليل الحياة ما تشتهي على وجهك، سلم محرمي تنظر فيها ولا شوف، وش دخلك أن تقول لها مثل خير؟ طيب هل ترضى أنت؟ أنت لا ترضى، فلماذا ترضى أنت أن تنظر إلى محارم الناس؟ فالقضية ما هي تعقيد. الإسلام لما يقول لك غض بصرك ما هو إحرام لك، لا، إنما حماية لك. حماية أولا لعرضك، ثانيا حماية لقلبك، لأن العيون التي تنظر إلى النساء تتعدد فيها القلوب. والله ما رأينا أعظم من علاج غض البصر لدواء للقلوب. لما تغض بصرك يفتح قلبك، لكن لما تفتح بصرك يتعذب قلبك، ترى أشكال وموديلات وألوان، يعني شيء عجيب، فشيء ما تقدر عليه. وهل تقدر على كل ما ترى؟ أبدا. يقول ابن القيم رحمه الله يقول وأنا الذي جلب النميمة طرفه، فمن المطالب والقصير القاتل؟ هنا. وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فالله يقول ذلك أزكى له. ما في أعظم وقد جرب الشباب أهل الإيمان هذا، لما يرى امرأة ويغض بصره خلاص صحيح في نوع من الصعوبة في البداية، لما يقول كذا الشيطان يقول لا تلفت، لكن لا والله ما تلفت خوفا من الله عز وجل، لا يأذى الشيطان. لكن لما طالع كذا وطالع كذا وأضحك وطالع يزيد نظرة فخطرة فكلام فموعد فلقاء فزينة فجهنم، بدأت بالنظر وانتهت بالنار. وإذا ما حصل فيه روح الواحد ليس وهو مريض. كثير من الناس يخرج من بيته ولا عنده شيء ولا مشاكل ولا هموم، لكن يرجع البيت الزفرة تقض صدره، تعش قال نظرة العشر، قال يا ولد اجبك قال نظرة، اجبر قال لا انزر لا يجبر، تقطع قلبه من نظره راها في بنت حرام شافها وشافته. لكن هنا يوم راها غض بصره، من غض بصره احتسابا لوجه الناس ابدله الله بايمان يجد حلاوته الى يوم يلقى. فاسال عن قلبك يوم ترى ما حرم الله، ان كانت غضيت بصرك اعلى من عند الجنب حي، ان كانت فتحت بصرك على الحرام لا قلب لك. اذا سمعت اغنيه نادمه او نغمه محرمه وسكيتها فاعلم ان لك قلب، اما اذا سمعتها ورفعتها ورقصتها فاعلم انه لا قلب لك. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. اسال عن قلبك عند ورود نهي الله عز وجل عليك في الكذب، في السب، في الشتم، في الغيبه، في النميمة، في شهادة الزور، في العنوان الفجور. الآن شهادة الزور أصبحت سلعة رائجة بين المسلمين، رغم أن الله عدلها بالشرك بالله في القرآن وبالسنة. في القرآن يقول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قلب الزور. وفي السنة في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذه رائدة عند كثير من الناس. اشهد لي واشهد لك. ليش؟ على شان الموضوع وعلى شان الاراضي، وايضا يشهد له، يشهد بالله انها من قبل عرس العزمني، وهذا كذب، هو يعرف انها من اول انت. ويقول ايش نسوي؟ ما نسوي كذا، ما جدها الارضيه، لا تاخذ ارضيه ولا تاخذ مزرعه، لا تعيش بقيه طول حياتك ولا تعيش معك افرض انه معك الناس كلها وانت ملعون. ايش تقريب هذا اللي يتربص في النار؟ يتربص سكن ورده تكون في جهنم؟ لا يا اخي، لا تشهد زوره
ولا تأخذ دعوة باطلة، لأن شهادة الزور عدلت بالشرك بالله. ورد في بعض الآثار أن شاهد الزور لا تزول قدماه من مجلس الحكم حتى تجب له النار، هو يثبت صك من اللي شاهد له وهو ياخذ صك على جهنم، يمكن يموت بعد ما يفوز. وشاهد الزور يرتكب أربع مخالفات، كل واحدة كادية يدخل جهنم. المخالفة الأولى أنه يكذب، والكذب كبيرة، يقول الله ثم نبتعي فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فبمجرد ما يقول أشهد بالله واللعنة في جبينه، تخرج من فمه في جبهته والعياذ بالله. الثانية أنه غرر بالقاضي حتى جعله يحكم بغير حق، والقاضي لا يعلم الغيب ولا يدري من المحق ومن المبطل من المدعي، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الموحى إليه لا يعلم شيئا، يقول إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن في الحجة من بعض فأقضي له بغير حق، فمن قضيت له بغير حق فإنما أقطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر. حكم الشرع ما يحرم حرام ولا يحرم حلال، حكم الشرع يفض لله وينهي مسألة بس، أما الحرام حرام. بعض الناس يأخذ فك يقول جدعي فك شرعي، فك شرعي لكن حرام، بيمين كاذبة أو بشهادة مزورة أو بدعوة باطلة، لا، كل دعوة يحكم فيها بغير حق ترفع وتعلى ويعاد النظر فيها بين يدي الله يوم القيامة. ويؤتى بالمدعي والمدعى عليه وشهود الزور وتؤتى بالمسألة كاملة بين يدي الذي لا تخفى عليه خافية. ما عجب الكلاب ذاك اليوم، ولا عجب أيمان فاجرة، ولا عجب إنسان كذب. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه يريم ذلك أن قرر بالقاضي، والقاضي لا ذنب له ولا يعلم الغيب، يحكم على قواعد وأصول شرعية. أما كان الحكم يكون على هذا أو بهذا على الحكم الشرعي، وإذا أخذ هذا حرام، الحرام ما يحل الشرع، الحرام حرام والحلال حلال، الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، وإذا حلفت على شيء فتأخذ الحرام تأخذ شيء من النار تستدل لو تكثر منه. الجريمة الثالثة أنه أدخل على من شهد له مال حرام كان حلال مال له ودخل عليه الزرع هذا او الارض هذه او السياره هذه او العماره هذه بطريق حرام، فافسد عليه الحرام ما له الحلال، فاذا جاء يوم القيامه يحاسب وكاد ان ينجح ثم يسقط بالحرام، فيبحث ويسال من الذي ورطني في هذا البيت او هذه الارض او هذا البدع او هذه السياره، فيقول فلان، فيبحث عنه في عرصات القيامه حتى يلقاه، فاذا لقي مسكن رجلته وقال لعنك الله يا عدو الله، والله لقد كدت ادخل الجنه لولا شهادتك لي، قال ذاك وانت لعنك الله يا عدو الله، والله لقد كدت ادخل الجنه لولا شهادتي لك، فيتلاعنون كما قال الله كلما دخلت أمة لعنت أختها. فأنت الآن تبغى تسوي فيه جميل وتبغى تنفع، لا والله ما تسوي فيه جميل الآن، سوي فيه جميل يومك غير عنك في عصاة القيامة. الجميل أنك تقول له لا اتق الله ما يهبلك، ترى نشهد حرام والله نشهد حلال وأروح أشهد المحكمة مع البلاد، هذا هو الحق حتى لا تضيع حقوق بين المسلمين. الجريمة الرابعة أنه أحرم صاحب الحق من حق، ومن أحرم وارثا من إرث حرم الله عليه رائحة الجنة، فهو بشهادته الباطلة ما عذب، أحرم صاحب الحق وحكم جعل القاضي يحكم بها لذاك وما إلى، لكن بالبينة الكاذبة هذه انتهت الدعوة وأخذ مالي حراما، فأصبح هذا الوارث محروما من حقه الشرعي، ومن أحرم وارثا من إرثه حرم الله عليه رائحة الجنة. وفوق هذا فشاهد الزور ظالم، والظالم الله ينتقم منه في الدنيا والآخرة، والمظلوم يرفع الله دعوته فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأعرف أيها الأخوة وقد ذكرت هذه القصة في مناسبات وأنا أعيدها للذكرى، أعرف يعني قصة مشابهة لما نتحدث عنه في نصرة المظلوم. رجل من الذوات بنى له في أراضي ومزارع بيوت ومجالس واسعة ودراسات ووصل الطرق مثل كما عند بيته، وبعدين طمع في زرع كان بين بيوته واراد ان ياخذ ليكون موقف للسيارات ويكون مرحب للضيوف، فجاء يساوم صاحبه فابى ذاك ان يبيعه، قال له ماني ببيعه يا اخي، فقدم الى المحكمه يطلب حجه الاستحكام عليه وادعى له. ولما علم صاحب الارض اعترض وقال يا شيخ هذا حقي وحقك، هذا الله خلقه شرير هذا لي، فقال القاضي للمدعي في الأرض: أعندك بينة؟ قال: نعم عندي بينة. قال للمدعى عليه: أتقبل بينة؟ قال: أقبل طفل أو صغير أو امرأة أو رجل أو كبير إنهم يشهدون منه، الناس كلهم يحكي يا شيخ. قال: كيف بينتك؟ أعطاه نوع من البينة. وذهب في الليل إلى اثنين من كبار الجماعة في الشباب، فقال لهم: وش اللي فيكم؟ قالوا: نكفينا الظفر ارشد لما شقيه. قال: المسألة تعرفون بيني وبين فلان دعوة بصاحبي بين بوتي، وأنا أعرف المهنة، لكن بغيت أشتري منه معين ولا بد لي منه، وهو مثل الخشم في الوجه، إيش أسوي؟ يدخلون عيالي منه وينذرون وأبغى أسوي مثل وأبغى، والآن قدمت عليه حجة والشيخ حكم لي به وما بقي إلا بس أبغى منكم تعريف بس، ماذا جاء للبيوت؟ تعريف تعرفون عند الشيخ الذهبي بس، جزاكم الخير وتروها مثلها. وترى الشرف بالردع، وبكره يبتليكم واحد من عوالم الناس وانا باجي اشهد لكم. فقال الرجل الاول منهم: قال: والله يا ولدي نحن نعرف ما هو لكم، لا ولكن ما لنا فيك عذر مني، ايش نقول فيكم منك؟ مو انا غيرك تعذرنا، لكن منك والله ما نقدر نتعذر. ابشر ابشر حاضري. قال الثاني: وانا نقدر ابشر. قال: تدرون هل هو الرحمه بكم الرجال علشان تعمل حدوده حتى لا تغلطون بكره عند القاضي. فذهبوا في الليل الاسود يتدرسون في هذه الزحف ويعلمهم من الشمال والجنوب والشرق والغرب، ها هم جنوبهم، لا تكذبون لا تنفون، ترى الشيخ معدد ترى يجيبها، ما يجيبها طوالي، يساله من اين جاله وكبي حده ومن شراه منه، ما يطلع شاهد الزر لا يطلع حده لا يطلع برده. فقال له بعد ما انتهوا من التعليم: قال: هذه 1000 ريال وهذه 1000 ريال، هذه حيالك يعني كرت سياره يبغى يسري عليه الى جهنم يوصل بجرحه، والغدا بكره والله يتغدون عندي بعد ما تعود المحل. قالوا: وذهبوا. وفي الليل وفي اليوم الثاني اخذهم بسحرته وذهب بهم الى المحكمه، وفي المحكمه دخلوا وجلسوا على الكرسي بالشهاده، ولما راه صاحب الحق تبسم وتعجب وقال لهم: ايش تريدون؟ ما يتصور المسلمون. قالوا: ما يتصور القاضي اللي سالنا. قال: سالهم القاضي عندكم؟ قالوا: عندنا شهاده نشهد لله عن خلق الله ان الارض الفلانيه المحدوده من الشمال كذا ومن الجنوب كذا ومن الشرق كذا ومن الغرب كذا من كم من املاك هذا الرجل الجالس لا ينازعه فيها منازع ولا يشاركه فيها مشارك، والله على ما نقول شهيد. قال: وانت الثاني؟ قال: وانا كذلك شهيد. لما انتهى قال القاضي للمدعى عليه: اعندك جرح؟ ها ايش رايك في شهاده هؤلاء تجرح فيهم؟ قال: ابدا يا شهيد، ما أجرحهم بل أزكيهم، ولا أحسن بالاستيلاد أنا أزكيهم، لكن أبغى كلمة واحدة أقولها لك. قال: نعم. قال: والله يا شيخ أني أعلم أنهم يعلمون لا المدعي ولا الشهود أن الأرض لي وأنهم قد عزموا على أخذها، ولكن أنا أتركها وأخذها في يوم أنا أهوت إليه ما أكون، أنا ما أبغاها بالدنيا، أنا ما أموت أبقى لأرض بالجنة وهذا الأخذ هذا الحين يبدني ربي بالجنة. ثم قام الرجل من مجلس الحكم وخرج، وقام القاضي بكتابة الصك تملك على هذه الارض، وفي خروجه من المسجد من المحكمه دخل المسجد المجاور هذا الرجل وصلى ركعتين، توضا وصلى ركعتين ورفع يديه الى السماء وارسل برقيه عاجله الى السماء، رفعها الله فوق السحاب وفتح لها ابواب السماء ونصره الله عاجلا. قال في دعائه: اللهم يا غفور يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما تريد يا حي يا قيوم، اللهم انك تعلم انهم ظلموني واخذوا حقي بغير حق، اللهم انه غدا سوف يذهب ويحوطها وانا اشوف، فان قتلته قتلوني وان تركته سبوني وعيروني، ماذا اصنع يا ربي؟ وانا اعلم انك سوف تنصرني ولكني اريد نصرك العاجل قبل الآجل، الان اليوم يا ربي انصرني عليه اليوم اليوم يا ربي. ويرفع يديه ويهزها ثم نزلها وراح البيت ودخل بيته وهو يبكي على زوجته. ايش فيك؟ قال: ولا شيء. فعلت زوجته ما اعطاها كلمه، بلده مقروح من اخذ حقه بغير حق، لان الحق ما حد يقبل انه يضرب فيه. وبعد ذلك وبينما هو داخل ببيته وقبل صلاه الظهر واذا بالصالح يصرخ في القريه والصالح يصيح: ماذا حصل؟ قالوا: حادث. لمن الحادث؟ قالوا: لفلان وفلان وفلان. أين في ملف القرية؟ وهم جايين مبسوطين الجيب مملوء بالالوف الريالات والذبيعة تنتظرهم والسكده بداخل الجيب فك الحرية ويفوتها الملف ويلف بسرعة وينقلب ويموت الثلاثة والله ما امسوا تلك الليلة الا في قبورهم. وجيء بالصك ملطخ بالدماء وسلم الصك للمرأة فلما رأته قالت والله ما ذهب زوجي الا بهذا الصك. وفي اليوم الثاني ذهبت الى المحكمة ومزقت الصك في رجل القاضي وقالت يا شيخ نقرأ الى الله من هذا الارض والله ما هي لنا انها لفلان. اخذت زوجي واخذ على اعوالي وعليه بعدهم فاعطى الشيخ صك لصاحب الارض الصحيح. كانت الزور اي اذا علمت عليك اين انت من امر الله اين قلبك اين انت اسأل عن قلبك في شهادة الزور اسأل عن قلبك عند اكل الحرام عند التعامل بالربا عند الرشوة المحرمة عند الغش المعاملات عند الحلف عندما تبيع السلعة السلعة بعشرة تقول والله اني اخذتها بعشرة وهي عليك ثمانية تقول الزبون لا اخذتها بعشرة ايش عاد اخسرك ليه. الحلف منفقة للسلعة لكنها منحقة للبركة. وفي مسلم حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب عظيم من ضمنهم المنفق سلعة بالحلف الكاذب. بلى والله ولا والله ما يبيع الا بيمين ولا يشير الا بيمين هذا صحيح تنفق السلعة لكن تنحق البركة. ويوم القيامة لا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب عظيم. هذا الامر الثاني عند نهي الله. الامر الاول اسأل عن قلبك عند امر الله والامر الثاني اسأل عن قلبك عند نهي الله والامر الثالث اسأل عن قلبك حينما تمر بالمقبرة وحينما تسمع بخبر موت انسان كان بخبر الهم ويصدق ويعرف انه سيموت ويراجع نفسه ويعيد شريط العمل طوالي السعيد الذكرى ماذا صنعت ماذا سويت اين نظرت ماذا سمعت ماذا تكلمت اين صليت اليوم الفجر ابي جماعة ام في البيت من تكلمت معه اليوم من غصبت من سببت من شتمت من نميت عليه من سويت الى عنه من هذا نفسه ثم يستغفر الله ويصحح وضعه مع الله هذا له قلب. اما الذي يمر على المقابر فلا يسلم على اهلها ويمر على المقابر فلا يعتبر من مصيرهم بل بعض الناس يبني الان في المقابر يغايد اهل القبور ويجي يبني فوق راسه مع القبر يحط فوق بياره ولا بعده ولا خزان ما لا اله الا الله ويسري بالله يشيل عظامه من هذا الزهر الصغير ما ورد من الارض الا هذا المتر ونصف متر وهذا عيلا يريح في بيته هذا يحوش عظامه ويحطها في كرسي ويهرج بهناك لا اله الا الله. من كسر عظم ميت فكانما كسره وهو حي. حرمه الميت كحرمه الحي. الذي لا يعتبر بالموت ولا يعتبر بالمقابر لا قلب له. اجل عرفنا الان من هو الذي له قلب ومن هو الذي لا قلب له في ثلاث مواطن عند امر الله وعند نهيه وعند ذكر الموت والمقابر. ان كان مع القلب وجدت هنا وان كان ما مع القلب لم تجد شيئا هنا فاسال ربك ان يمن عليك على قلبك. يسال واحد ويقول طيب كيف تصاب القلوب كيف تموت القلوب كيف تمرض كيف تنتهي نقول له قد بين لك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب على هذا السؤال في حديث صحيح في مسلم واسمعوا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام تعرض الذنوب تعرض يعني تنت لأن الإنسان أثناء الحياة لا بد له من الاحتكاك ولا بد له من الاخذ والعطاء. الدنيا اخذ وعطاء ومعاوضه. الدنيا كبد لقد خلقنا الانسان في كبد معاناه تعب. اثناء الحياه هذه تعرض عليك الذنوب لا بد جدا ابدا. اللي يقول يعيش بدون ذنوب هذا ما يمكن ابدا هذا اللي يموت بس. اما الموجود لا بد يجي يشارع يشوف حرام ويشوف حلال ويشوف حق ويشوف باطل ويسمع شرع يشوف حرام ويشوف حلال ويشوف حق ويشوف باطل ويسمع حق ويسمع باطل ويرى كل شيء ولا بد من هذا. والقلوب ترد عليه هذه. قال عليه الصلاه والسلام تعرض الذنوب على القلوب كالحصير عودا عودا. وفي بعض الروايات عودا عودا ولكن الروايه عودا عودا اصح. ليش كالحصير الحصير هذا اللي يمسك هكذا وتداخل العيدان حقك. هذه كل الذنوب على القلوب مثل عيدان الحصير، واحد من تحت وواحد من فوق وواحد من هنا وواحد من هنا، ما ادري كيف خرج منها. تعرض الذنوب على القلوب كالحصير عودا عودا. ثم اسمع الان تفسير القلوب. فأي قلب أنكرها سطل ونكت فيه نكتة بيضاء. مريت الشارع رأيت بنت قبلت أنكرتها، سطل قلبك ونكت فيك نكتة بيضاء، لكن إذا نظرت طمس قلبك ونكت فيك نكتة سمجة. أنت بهذه النظرة عرض عليك الذنب هذا، عرضت عليك نغمة في رادي وأنت نايم في دراستك تدور لك أخبار ولا تدور لك القرآن، ومريت على أغنية وتذكرت أن الأغنية هذه ما كنت تحبها وما كنت تعرفها من أرشيف الماضي ومن حياتك اللاهية والعابدة، وبعدين جاءت صراعات نفسية يعني نوازع داخلية، تسمع تشوف أنت في صراع. إن كانت قلت لا والله ما أسمعها خلاص أنا تائب إلى الله خلاص نكت في قلبك نكتة بيضاء، وإن كانت قلت إيش ما في حد يسمعني. الله المستعان، الله يراك يا أخي، الله ينظر إليك. احذر من معرفة الحلوة هذه، تراها من أعظم الأشياء. حديث ثوبان في مدرج أحمد بن الحديث الصحيح يقول يؤتى يوم القيامة بأقوام لهم حسنات كأمثال جبال تهاما، فيقول الله لها صير ترابا فتصير ترابا. قال ثوبان يا رسول الله لما؟ قال كانوا إذا خلوا بالله بارزوه بالعظائم. سببهم أنهم أمام الناس ما شاء الله، أمام الناس صلاة وخشوع ويعني سمة ويعني دعوة، لكن إذا بدوا الحالة في الدار شغل الأغاني على الأغاني، إذا بدوا الحالة يتلفت يشوف ما حد يشوفه يطالع، إذا بدوا الحالة ما شاف أحد فلوس سرقها. لا، انتبه من معاصي الخلوة لأنك تستخف بربك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. انتبه يا أخي الكريم، إنك بهذا تحقق يعني عدم المراقبة لله عز وجل. فالذنوب تعرض على القلوب. قال فأي قلب ردها أو أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب قبلها يعني انهدم أمامها ورضي بها بالذنب هذا نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. من كثرة النقلة البيضاء أصبح مثل الصفا الأبيض، كل ما جاءت معصية في صدامات ردها أرب في البحر واكتبه سالم، ما يستطيع أحد فيه. ليش؟ عنده قوة إيمانية. وليس معنى هذا أنه ما يعصي الله، لا، لكنه لا تستطيع المسلوم أن ترجع عليه، يعني ما تدخل بقلبه إذا جد ردها إذا باعها بكل وسيلة، وإذا حصل منه شيء من الغلط أو السوء سرعان ما يصححها بالاستغفار والندم والتوبة والعودة إلى الله عز وجل. قال حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود من كثرة تراكم القلوب السوداء، وعلى أسود مرباد. والمرباد مو بس لون، لا، لون وأيضا حجم، من كثرة النقط أصبحت يعني تراكمت النقط السوداء حتى رانت وغطت على قلبه. وعلى أسود مرباد كالفوز يعني كالثوب أو المراس، مدخنا يعني منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هوى. المعروف عندها الهوى، والمنكر عندما أنكر الهوى. ليس المعروف عندما عرفه الشرع، وليس المنكر عندما أنكره الشرع، إنما المعروف عنده ما أحبه وهوى، والمنكر عنده ما رفضه ولا يبغاه. بس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه. هذه طريقة موت القلوب بهذا الأسلوب. تموت القلوب بقبول المعاصي، وتسقل القلوب وتحيا برد المعاصي والذنوب. إذا كنت جالسا في بيتك وسمعت أمر الله عز وجل إلى الصلاة وقمت نكت في قلبك نكتة بيضاء، وإذا أطفت معك أولادك نكت في قلبك نكتة بيضاء لأن أولادك مأمور بصلاتهم، وإذا رجعت من المسجد وعند الباب وأنت تقول بسم الله تضع يدك اللي هنا وتقول بسم الله خلاص نكت في قلبك نكتة بيضاء، نسيت أن تخرج. وإذا دخلت على أهلك السلام عليكم الله يمسيكم بالخير كيف حالكم وأنت تبتسم لزوجتك نكت في قلبك نكتة بيضاء ثم تسألها هل صليتي نكت في قلبك نكتة بيضاء إن كانت صلت يقول بارك الله فيك إن كان ما صلت قل ليش ليش كانت مشغولة بالعشاء قل لا ما نبغى العشاء مشغولة بالأولاد ما نريد الأولاد أنت ما خلتي شيء للأولاد ولا العشاء الصلاة دعي كل شيء دعي كل أمر تنشغلي عن كل شيء إلا الصلاة نعم وبعدين جيت تجلس مع زوجتك ومع اولادك تقول هاتوا الكتاب الله نقرا فيه ايتين هاتوا الابطال نقرا فيه حديث اي نعم بعدين تصبر معهم تؤانسهم تجلس معهم ثم تنام على ذكر الله وتاكل بسمك بسم الله هذا انت تمكث في قلبك نكهه بيضاء فيصبح قلبك ابيض تجي بالصباح تذهب الى عملك تقوم الى صلاتك تامر بالمعروف تنهي عن المنكر تصل رحمك تبر والديك يعني تحسن الى الناس كل اعمالك خير ينكت في قلبك نقطه بيضاء 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 حتى يصبح قلبك مثل الشمس ما عاد يضر الشمس لكن بالذنوب ايها الاخوه الكريم لله اذا سمع المؤذن يرقد ومن بدري اذا سمع المؤذن يبطل يشحن بطاني على راسه وبعضهم اذا كان يخلي والده ما يصلي خاصة إذا كان ابن كبير وموظف ولا يبغى يشتري خاطر ولا يدعي لما يخاف يقول له عاود يخرج يخليه يقول له خلوه معنا ولكن الله يهديه ليش؟ ايش بقى إذا تأخر عن الربيع ما دومته؟ إذا هو مدرس وما راح يعيش عورك تقومه ولا لا؟ تقومه لكن ما تقومه هذا الفتح لا إله إلا الله فيمكث في قلب البعيد إذا لم يصلي في المسجد مكة سوداء وإذا لم يقوم أولاده ما يصلي والحالة وأولاده ما صلى ينقذ في نفس قلبه نكتة سوداء إذا دخل بيته ولم يسمي دخلت الشياطين معه وينقذ في قلبه نكتة سوداء وإذا جلس على الأكل ولم يسمي أكلت الشياطين معه والعياذ بالله فينقذ في قلبه نكتة سوداء وإذا قلبه أسود كالكود مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه طيب عرفنا الآن الأمر الثاني الأمر الأول أن تجد قلبك والأمر الثاني كيف يمرض قلبك عن طريق قبولك للمعاصي والذنوب طيب ما سمات القلب السليم ما سمات وما علاماته ذكر ابن القيم رحمه الله في أول كتابه إغاثة الأفراد من مصائد الشيطان أقسام القلوب الثلاثة وقال إن القلوب تمرض وتنتابها العلل وتعتريها الأسقام كما تمرض الأجسام وكما يعتريها الأمراض نعم القلوب تمرض كالأجسام وقال إن علة القلوب وسقم القلوب أعظم من سقم وعلة الأجسام فإن غاية مرض الجسد أن تموت ولكن غاية مرض القلب أن يموت الإنسان ويدخل النار والعياذ بالله ولذا لا بد ان يكون تركيزك واهتمامك على سلامة قلبك اعظم من تركيزك واهتمامك على سلامة جسدك فانك لو مرضت في جسدك وصبرت واحتسبت لكان ذلك عند الله لك رفعة ومنزلة لكن اذا مرض قلبك والعياذ بالله بالنفاق والشبهات والشهوات ولقيت الله عز وجل بهذا القلب المريض فانه ليس للانسان عند الله خلاق يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قسم القلوب رحمه الله الى ثلاثة اقسام القلب الأول قلب صحيح سليم والقلب الثاني قلب مريض سقيم والقلب الثالث قلب ميت لا حياة فيه وذكر أن الله عز وجل ذكر القلوب الثلاثة في آية واحدة في أول سورة البقرة ما في آية واحدة في مجموعة من الآيات في أول سورة البقرة القلوب السليمة في أربع آيات والقلوب المريضة في آيتين والقلوب المريضة لأن أمرها مشكل في 13 آية القلوب السليمة قال الله فيها اسم وصفاتها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا يا ربي منهم الله أكبر على هدى من ربهم إيش رأيك كنت تعيش وأنت على هدى من الله كيف تبن وأنت على هدى من الله وأولئك هم المفلحون هؤلاء هم أصحاب القلوب السليمة الذين لهم قلوب القلب الثاني قلب الكافر قال الله فيه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
آيتين بس. أما المنافقين الذين في قلوبهم مرض, هذا المصيب دول مساكين دول, ليش؟ مرضاني ولا يدروا, مرضاني ويحسبون أنهم مهتدون.
الله عز وجل ذكرهم وفضحهم وأنزل القرآن سورة كاملة اسمها سورة المنافقون, ونزل سورة اسمها الفاضحة سورة التوبة, فضحهم وعراهم وذلهم وكجمهم, حتى قال الله في سورة محمد يقول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول, وكان الصحابة يعرفونهم واحد واحد. قال عز وجل فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض.
هذا القسم الثالث أصحاب القلوب مرض,
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم قال فيهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس, يقولون لهم المؤمنون آمنوا زي الناس صدقوا إيمانكم بالعمل الصالح, ما إيمان كلام بس, مؤمن تصلي مؤمن تقاطع صلاة, كيف تصير مؤمن؟ قالوا أنؤمن كما أنا سبا, سمون أهل الإيمان يقولون لهم يعني يقول هذا معجبين, هذا عندهم هوس ديني, هذا مرة أخذ الدين بعروبه وانت حتى بش حتى بركته, إذا أردت أن تزرع شجرة العرش تأخذها به بعروبها لا بشجرتها بركتها, إذا أخذت شجرة البرتقال براسها ورحت تزرعها بمزرعتك يطلع لك برتقال, ولا تأخذها بعروبها وطينها من تحت, لا ما يبغى واحد ياخذ الدين بعروبه, يقول خذ من الدين شويه شويه بس, لا ما ينفع شويه شويه. الله يقول يا ايها الذين امنوا ادخلوا بالسلم كافه. فاذا قيل الامر كما امن الله قال لا يا شيخ اعوذ بالله تبقى نسيب مثل هذولا, انا امن كما امن الصفاء قال الله على على هنا الاستدلال على انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون والعياذ بالله. القلب السليم يذم بتعريف مختصر ولكنه كامل وشامل وملم, يقول هو القلب الذي سلم من آفتين, آفة شبهة أورثت شكا في دين الله, وآفت شهوة أورثت تبديل الهوى على طاعة الله. أرجو التركيز معي أعيدها, القلب السليم هو الذي سلم من آفتين, لأن عامة أمراض القلوب من هاتين الآفتين, الآفة الأولى آفة شبهة أورثت شكا في دين الله, شبهة يريدها الشيطان عليك يزعزع إيمانك ثقتك بالله في رسول الله في عباد الله الصالحين في كتاب الله في أخبار الله في الجنة والنار والبعث والنشور والجزاء والكتاب والحوض والصراط والجنة والنار, هذه كلها أخبار. إذا جت الشبهات زعزعها فقط الإنسان آبد شبهة أورثت شكا في دين الله, وآفت شهوة أوردت تقديم الهوى على طاعة الله, لأن العبد يقع فريسة لهاتين الآفتين, يستغل الشيطان الشبهات فيبكيها ويروجها, ويستغل الشيطان وجود الغرائز عند الإنسان فيتجاوز بها الحدود إلى ما حرم الله, شهوة الفرج عن طريق الزنا او النواط او عن طريق العادة السرية, شهوة النظر المحرم, شهوة السماع المحرم, شهوة الكلام والغيبة والنميمة في اراضي الناس,
شهوة جمع المال من الحرام، شهوة التسلط والإيذاء والعياذ بالله، شهوة التكبر والغطرسة والتعاظم والتعالي على عباد الله، هذه كلها شهوات حيدها الشرع وجعلها مسارات شرعية صحيحة. إذا مورد شهوة الفرج في الحلال حرام في الحلال، لكن إذا مورد الحرام في الحرام. شهوة جمع المال إذا جمع من الحلال واستعمل في الحلال واستعين وطاعة الله صار طاعة ونعم المال والصالح بعد صالح، لكن إذا جمع من الحرام واستغل بالحرام واستعين به على معصية الله صار زادا لصاحبه إلى النار. كل شهوة التسلط والوظيفة والمنصب هذا شهوة، لكن إذا استعمل بطاعة الله واستغل بما يرفع دين الله وكان به عدل وبإنصاف وبتواضع كان هذا المنصب طاعة لله، لكن إذا صرف في الظلم والاستبداد والتعالي والتعاظم وأكل مال الغير بغير حق والرشوة والعياذ بالله وتضييع لصالح المسلمين صار هذا المنصب حرام. فهاتين الآفتين التي يجب أن يسلم منها القلب المسلم، آفة الشبهات وآفة الشهوات، وإذا سلم القلب منها أصبح الإنسان إماما في الدين. يقول الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا متى لما صبروا، يعني عن الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون عن الشبهات. ولا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، صبر عن الشهوات ويقين ضد الشبهات. أما إذا كان الإنسان في قلبه شبهات وأيضا لديه طغيان للشهوات هذا لا ينال إمامة في الدين ولا يهدي إلى دين الله، بل هو ضال المضل والعياذ بالله. هذه صفات القلب السليم. أرجو الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة وألسنة صادقة وعيونا خاشعة وقلوبا حية، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسوف نجيب باختصار على بعض الأسئلة. يقول هذا المركز الصيفي يفتتح لأول مرة، والغرض من فتحه كما أشار إلى ذلك سعادة مدير التعليم والمسؤول عن المركز هو إتاحة الفرصة للشباب في قضاء أوقاتهم فيما يعود عليهم بالخير، ولكن بعض الناس يرفض الدخول فيه بحجة أنه كتم للحرية، ولكنهم مع ذلك يجلسون على الأفلام وفي إفساد أنفسهم وإخوانهم وأهليهم، فما هي نصيحتكم لهم؟ أقول أيها الإخوة، هذه المراكز الطيبية هي بمنزلة المحاضن التي تحتضن الشباب المسلم، وهي بمنزلة سفن النجاة، لأن وقت العطلة الصيفية وقت طويل، وكم عرفنا من شباب ضاعوا خلال فترة الصيف 3 أشهر أو 4 أشهر فراغ لازم يعبأ. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، ونفسك إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل. فينام الشاب حتى يدوخ وينزل عراسه من النوم، وبعدين يقوم وين يروح؟ يتسكع في الشوارع، يركب سيارته، يدور على الحوانيت، يدور في الاسواق، ينظر الى المهارم، يجلس في المقاهي، يجلس على الافلام. هل هذا هو حل لمشاكل الشباب؟ لا، مشاكل الشباب تحل عن طريق هذه المحاضن الطيبه التي تحدث وزاره المعارف على فتحها، والتي يحدث المسؤولين وايضا القائمين عليها محتسبين، ما لهم راتب ولا شيء، بل يدفعون من جيوبهم على هذا العمل، ويفتحون قلوبهم ويتواجدون في الليل والنهار من اجل خدمه شباب المسلمين. بارك الله فيهم وجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خيرا. تنظم لهم برامج تجمع بين يعني مجموعه من الانشطه المختلفه، برامج رياضيه، وانا احث الاخوه في هذا المركز ان يستهلكوا طاقه الشباب في العمل الرياضي. ما في شيء، الشاب عنده طاقه، خله ينقط على الكوره لين يتكسرها، يروح يضرب، لأن إذا ما نقط راح يتقلب على فراشة مثل الجن، لكن خليه يتقلب هنا حتى يروح ليش بتعبان، أحسن لك يستقى في الشارع. نعم، جانب رياضي، جانب ثقافي، خطط محاضرات زي هذه المحاضرة، حفلات سمر، مسابقات ثقافية، بحوث، الإسلامية، حفظ آيات قرآنية، حفظ أحاديث نبوية، صحف حائطية، رحلات، مخيمات إسلامية يوم كامل من الصباح إلى المغرب. هذه أنشطة عظيمة يشتغل لها الشاب ويفرح بها. أيضا نشاط اجتماعي، زيارة للمستشفى للمرضى، عمل يقوم في المجتمع مثل مثلا مساعدة في أسبوع المرور، مساعدة في تنظيف الشوارع، مساعدة في بناء في تنظيف المساجد، مساعدة في أي عمل اجتماعي في البلد. نشاط إسلامي يشكل مجموعة من طلبة طيبين لإلقاء محاضرات، إلقاء دروس ودعوة الناس في المساجد، هذا طيب جدا. من يقول أن هذا العمل مقيد بالحرية؟ لا والله أيها الإخوة، أنا أقول أن هذه المراكز طبعا بشرط أن يكون القائمين عليها من الطيبين. أما إذا كان القائم عليها ما هو طيب فما هي طيبة، لأن المسألة من القائمين عليها. الشوارع اللي يقودها حرية سليمة، واللي يقودها خربان يرجع لعبرة من العبر. وكذلك هذه المراكز هي صف النجاة، ونحن إن شاء الله نجد في إخواننا القائمين عليها، ونرجو الله أن يوفقهم. ونطلب منكم أمرين أنتم: الأمر الأول دعمها بإرسال أولادكم إليها، والأمر الثاني دعمها بمشاركة من له قدرة على يعني على الإنتاج وعلى الإعطاء من الشباب، الطلاب في الجامعات، المدرسين الذين عندهم عطلة صيفية، يجب أن يجي يمارس هوايته وأيضا يتولى جزءا من المسؤولية في رعاية الشباب. ولا تكون مثلي على واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا، كل واحد يجي يقول أنا عندي إمكانية، أنا مدرس رياضة، أعطوني فريق كرة القدم، أنا مدرس رياضة، أعطوني فريق كرة السلة، أنا مدرس تربية مثلا فنية، أعطوني مجموعة الرشد، نسوي لنا مناظر، نطلع من الجبل هذا، ننزل بالسهل هذا، نسوي مناظر طبيعية، نستغل هواية الشباب، أنا مدرس تربية اجتماعية عندي مشاريع، أنا مدرس تربية إسلامية عندي مواضيع، هكذا أيها الإخوة. ولنتركوا بسرعة على واحد، إن اشتغلنا بهذا خلال فترة الصيف فإننا بهذا نكسب مكسبا كثيرا. وقد جربت هذه المراكز وأصبحت مواطن يعني لحماية الشباب، والله إن بعض الشباب يدخلها وهو لا يبغاها. أذكر أنا أن في أبها مركز صيفي، وكانوا يصبرون من بعد صلاة العشاء برنامجهم من بعد العصر إلى الساعة 11 مساء، وبعد العشاء يبدأون في النشاط الرياضي. يقول لي واحد من الشباب، يقول مرات سمعت الصفارة، صفارة كرة الطائرة، يقول وأنا أبغى أدخل، لكن هذه مدرسة تحضير القرآن الكريم، ولا أعرف أنها مدرسة مطاوعة، ولا مدرسة مطوعة، ولا أحب المطاوعة. يقول فتلسم علشان ليش يقول لي حيث المعلومة، يقول ودخلت معهم وجلس أتنفس فيهم، ودي أصبر ألعب ولكني خجلان، ألعب ما معي لحية. يقول وأخيرا الواحد من الشباب يقول شافني فجاء وقال لي تبغى تلعب، قلت له أبغى واحد يمضني بس. يقول فدخلت ألعب، يقول وأنا مستوحش منهم وشاعر امامهم برهبة كده. يقول لما لعبت اذا هم شباب طيبين، عباراتهم طيبة واخلاقهم فاضلة، يقول العب مع ذلك يلعنوني، هات الكرة يا ملعون، هات الله يلعنبوك، هات الله يلعن جدك. يقول هذا لا يلعنون ولا يسبون ولا يشتمون ولا يتكلمون كلام بطال، وانما الفاظ رفيقة والفاظ يعني عالية واخلاق طيبة، وبعدين تبادل بالعبارات الطيبة. يقول غلقنا حوالي ساعة من الساعة يقول 9 الى الساعة 10 لعب. يقول بعدين يقول انت واخلونا، يقول جلسنا اعطونا شاهد، وبعدين جاءوا بالكتاب وقرأنا فيه صفحتين، بعد ما غلقناه قال من المدرس، قال يلا اعطنا ايش من الكتاب، هذا عجاب مفهوم، قال لما جاء عندي يقول خلص، لكن بنسرع عليه، يقول فعبرت بما فهمت من هذا الموضوع الذي سمعت، يقول واجي في اليوم الثاني والثالث، يقول والله ما غلقت الرخي الصيف الا وانا اشعر بانني انسان جديد، وهو الان من خيار الدعاء الى الله. اين كان يجي هذا لو نحن سوينا مركز صيفي؟ فيا اخواني نقول ايدوا هذه المراكز بدفع ابنائكم وبمشاركاتكم انتم الماديه والمعنويه في احيائها، لتكون بديلا للفراغ الذي يقتل شبابنا. يا اخواني اذا جلس اولادكم في المقاهي ما تقدر تقيد ولدك، ولا لابد تبحث طريق من الصف، واذا خرج من الشارع تلقوا قرن السوق، وين يروح المقهى والمقهى ايش يساوي به؟ يشوف الافلام، افلام الجنس، يجي مريض السوق يقول ها تبغى تزمر عندك فلوس؟ قال لا ما عندي، قال خذ الفلوس، أعطى 10 حبوب راح يبيعها مخدرات، أو تعاطى واحدة وصار مدمن مخدرات. ها من جالس معه؟ فين أنت رايح؟ فين رحت اليوم؟ وين رحت؟ أنا والله كنت اليوم طمرت عند الفلان ومرت على بيت الفلان، أوخ وش بديت الوحدة؟ هذا يمكن ما عرف في الدنيا بنت ولا يعرف حرام ولا فاحشة، لكن فتح له الباب هذا، قال ما عندك فعلة تحبها؟ قال لك أنا جلد مسكين، أنت ميت فاتك نص عمرك، وأنت فاتك عمرك كله والعياذ بالله، في عمرك ضايع في حياة الحمير والعياذ بالله. فيأخذ المقاهي يعني الأماكن التي يجتمع بها الشباب على غير دين هي يعني مواطن فساد، ينبغي يعني أن نحول بين شبابنا وبين أبنائنا وبينها، وأن نلحقهم بمراكز الصيد التي تفتحها الدولة بارك الله فيها، ونشرف عليها المسؤولون حفظهم الله ويرعونها برعايتهم، لأنها أبنائهم. الولد اللي يحفظ القرآن هنا بكرة يسمع في المدرسة وينتفع به إن شاء الله في الدنيا والآخرة. نفس الشيء سؤال عن الشباب، وعن يقول سمعنا بما حصل في الأردن عن شخص، هل هذا صحيح؟ حفر قبره ووجد في قبره حنش. نعم صحيح، وقصة أنا رويتها، وما رويتها عن وكالة يقولون، لأن وكالة يقولون وكالة غير موثوق في أنبائها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال، وإذا شاعت الإشاعات في المجتمعات فإنما يدل على مرضها. أنا واحد من الإخوان اليوم يقول الحمد لله إني شفت قلت إيش؟ قال يقولون لك مسجون. قلت من اللي يقولها؟ قالوا كانت يقولون قد تكذبها. هنا قبل الأيام قالوا لك ميت، قالوا يعني تقول ليه يجيبون لك؟ الرسول يقول نهى رسول الله عن القيل والقال، الخلق له دي. قالوا وقيلوا وقلنا وقولوا لا تقول يقولوا. عندك علم صدق ولا اصدق؟ اليوم يعلمون الإخوان عندكم ب70 خبر عن بعض المشاكل اللي حضرت لنا في أبها. كل واحد له خبر من عندكم؟ قالوا كانت يقولون من مديرة ابن الشيطان الرجيم. لا تقول كلاما كفى بالامرء ان يحدث بكل ما سمع. اي نعم، فما يجوز لك. انا ما نقلت خبر هذا الحنش من وكالة يقولون، نقلته عن رجل فجر اخ لنا مهندس يعمل معنا في شركة كهرباء الجنوب اسمه علي بن غرم الشهري. من عندكم؟ من حلبة، من هالي من حلبة شهري، ويدرس كان طالبا في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك فهد بالدمام، ويدرس تخصص حاسب آلي، وعمل عندنا مدرسة الصيف، وهو داعي إلى الله، خرج إلى معظم بلدان الأرض، راح إلى البرازيل وإلى الأرجنتين وإلى أمريكا الجنوبية وإلى كثير من البلدان، داعية لبق إذا جلس معك يأثر فيك لو كنت حجر، لازم يلين قلبك بإذن الله. هذا الشاب رأى بعينه ووقف بقدمه على الحنش، يقول والله رأيت بعيني، وهو يصغر فاه داخل القبر. والقصة بحذافيرها ما أقدر أجيبها لأنها طويلة، موجودة في شريط اسمه عقوبة تارك الصلاة. ما الحكم في من لا يزوج ابنته وقد وصلت سن الزواج، وذلك لتحقيق مصلحة شخصية إما براتب أو بعملها في الرأي أو بغير ذلك، أو تشغيلها في البيت بدل شغاله؟ لا يجوز أيها الإخوة أن تعضل البنت، لأن عضلها قتلها، والثمرة دائما تقطف متى نضجت، فإذا تركت حتى تطيح خاسر، ما عاد يشيلها واحد، الزاجيب الثاني عندها تاخذ لك تفاح ولا خوخ ولا مشمش، منين تنبط؟ من فوق ولا من تحت؟ تنبط من الشجر، لكن جيت تبغى تقول لا لا فيك يمكن تقول حتتها حية ولا عقرب ولا قد فيها خربانة دي، حتى لو طاحت قدام عينك شوفها تطيح تقول لا يمكن ما هي زينة، تبغى تطفها بالكنز. واستمرت تبطف حينما تنضج. الآن معنى أن البنت حاضت يعني إيش؟ نضجت. إذا بلغت 14 سنة وحاضت أصبحت ناضجة للزواج، من يوم يجيك زوج خذ زوج. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فكرة في الأرض وفساد كبير. أما من ينتظر لها أعلى سعر فعليه أن يخرجها بالحراك المكرهون ومن ذات شرع. ومن ينتظر بها أرضية كأنها أرضية يبغى لها نزع ملكية أو بقرة في الحوش يبغى لها زوج سعر، لا هذه فلدة كبدك وبنتك. والذي يمارس معها تجارة الرفيق الأبيض بحيث يكدها، قال إنك استعنت عليها كثير، والله ما أعرف ما أتزوجها حتى أنذر ما قد دفعت بظهرها، ما تخرجت للعام كيف أرضى أفلتها خلها تبعد. وبعدين جاء الخطاب أول سنة وثاني سنة وهو يردهم، بعدين كل ما يتذكر 6000 كل جار 6000 ضيعها يا ابن الحلال ما جاء أحد، وكل ما جاء خطاب رده، وإذا جاء واحد يشيل يعرف إن ما هي ندى لا يعلمها، قالت إيش ما يجينا للشيل يا أبوي ما جاء واحد يبني خير ذاك. إيه نعم. وبعدين أعرض الناس عنها وبلغت 25 سنة وغلق 30 سنة ما عاد يجيها خطاب، وإذا جاء الخطاب قال كم عمرها؟ قال 30. قال أحسن الله، الله يحسن خاتمتها، هذه والده الله يرحمها. طبعا تتزوج بوالده ولا تتزوج بزوجه، وبالتالي تعيش هذا البنت في عذاب وفي عنوزة وفي مشكلة. إن كانت دينة تجد عذاب، وإن كانت ما هي دينة حتكت عرضك وإنت قفلت عليها الباب الشرعي إنت ما تحت لها 20 باب. وإن كانت طيبة وفيها خير عاشت في عذاب طول لأنها ونهارها. تدعو عليك أيها الإنسان. وقد ذكرت قصة عن رجل توفي وعنده بنت مدرسة عمرها 35 سنة، ولما جاء يموت المستشفى وهم يزورونه عرف أنه ظلمها، قال لها يا بنتي بيحي مني. قالت قل يا الله. قال يا الله. قال سم قل يا الله. قال يا الله. قال سم قل يا الله. قال يا الله. قالت إن الله لا يسامحك وإن الله يلعب عظامك. قتلتني قتلك الله، حرمتني لذة الحياة أحرمك الله لذة الجنة. قال يا بنتي قولي لا إله إلا الله. قالت لا إله إلا الله أشهد. جوك لم يخطبني وعمري 20، لو زوجتني وعمري 20 كان معي ولد لحين عمر 15، وقت تموت انت يقوم بلازمي، لكن الحين تموت انت من يقوم بلازمي؟ ان ذهبت الى اخواني جعلوني خدامة لزوجاتهم، وان جلست مع اخواتي اصبحت عندهم عالة عليهم، وان جلست لوحدي فمن يحميني؟ قتلتني قتلك الله. فيا اخي لا تعذب بنتك علشان الدنيا، الدنيا ما تسوى عند الله جناح عوضة. الدنيا هذه تحت قدمك، هذه قذرة وسخة دي، فهي دينك وعرضك من أجل الدنيا؟ لا، زوج من أول خاطب، وترى الخاطب والزوج ترى ما هو شيخ يجيبك، إذا بغيت أطلعك، إنها صفقات، لا تود السوق من أوله، سبول المزارع يبرر في 20 ثلاثة قوته، ويجي في أول ما يوضح، هات من 30 قال لا، هات من 30 بالحلال قال لا، وقعد ساعة وينك الخشبة وضربت الشمس وخربت القوطة، وجاء واحد قال ها قال قدامي 30 قال لك بيع 20 قال ايش قال 30 في اول السوق ابغى ساعتين ابيع 20 قال بكيف تبغى 20 قال لا والله ما ابيعها ب 20 ولا ابيك رديت 30 قال ابعد مكانك وتضرب الى الشمس لين يذن الظهر فاذا اذن الظهر جاء واحد قال ها تبيع ب 10 قال ابوك يا ولد ابيعها ب 10 ولا ابي ارد 30 والله ما ابيعها لو وصلت باب الشارع قالوا خليها معك واخيرا شلها بعد العصر من السياره وراح يكون باب الشارع ليش؟ لان رد اول السوق سنت لا ترد اول السوق من يوم يجيك الخاطب الكفء الكريم صاحب الدين زوجه ولا تبعد تدب قالك واحد مبصل ما بينبصل ولا كامل الا عند ربي لان بنتك ما هي مبصله ولا كامله وانت ما انت مبصل ولا كامل اقبل وزوج فان صاحب العرض وصاحب الشهامه وصاحب المروءه لا تنام عينه ولا يطمئن قلبه الا اذا عرف ان عرضه مستور مع زوج اما اذا عرضك تركها على جلاده اقل شيء يخرجك اي نعم. وقد ورد في بعض الاثار ان من عضل ابنته عن الزواج انه يشرب حيضها يوم القيامة. نعم يجمع هذا ويعطى بنتي في جهنم. جئت انهم كبار انهم اكبر منه ولا يستطيع امرهم بشيء، ماذا نفعل بهؤلاء الشباب؟ لا حجة له ولا عذر له. الله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويثني الله على إسماعيل يقول وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. لا بد أن تأمر ولدك ما دام في بيتك وأنت الرجل القادر أن تأمره ولو كان عمره 60 سنة، فإذا عيا أخرجه ابنك معه فإن الله سيرزقك بدلا عنه. قد رزقك الله منذ خلقك إلى يومك هذا فضلا عن أن تعتمد على رزقك على ولدك هذا، لا هو نفسه رزق من رزق الله لك ما تضيعك ربي. اما ان تسكت وتصلي في المسجد وهو في البيت ترى اسمه في رقبتك كانه ما صليت. قول بالقوه واذا عيا قل شوف ما تسكن معي ديال البيت والله ما تسكن الا وانت تصلي المسجد. ما اقدر يا ابوي انا اتعب ما اتعب اخرج رح خليه يخرج. اي نعم ترى اذا خرج يصير في قلبه مثل الخوف هكذا حتى يرجع لك ويصلي ان شاء الله، لكن تسكت. اين الدين؟ اين الغيره بدين الله يا اخوان؟ يقول ما هو طريقة العزاء للميت؟ لأنه إذا توفي أحد يجتمع الناس بعد دفنه ويقيمون في مجلس العزاء ثلاثة أيام ويذبحون الذبائح ويولمون الولائم ويستقبلون الوفود من أنحاء المنطقة. أرجو الإفادة عن الطريق الشرعي الصحيح. الجلوس للعزاء وذبح الذبائح وأكل الطعام في مجلس العزاء هذا حرام. في حديث جرير بن عبد الله البجلي حديث صحيح قال كنا نعد الجلوس للعزاء وصنع الطعام في بيت الميت نوعا من النياحة. والنياحة أيها الإخوة هي إظهار أي مظهر يعترف فيه على قضاء الله، إما بلطم الخمر أو بلف الشعور أو بشق الجيوب أو برفع الأصوات أو بالتجمهر وتعطيل الأعمال والجلوس في المجالس. اهل القريه كلهم يصفون من طرفهم الى طرفها 60-70 رجال، واذا جاء المعزي قام ايش فيه؟ يستعمل هذا من وظيفته، وذاك يترك عمله، وذاك يصف دكانه، ليش تعترض؟ هذا اضراب، هذا يسمى يضربون الناس عن العمل والوظائف. قالوا مات فلان، مات فلان، ايش حصل؟ ايش خلاص مات. كان الصحابه يعزي بعضهم بعضا في المقبره، ويعزي بعضهم بعضا في الطريق، ويعزي بعضهم بعضا في المسجد، ولا يجلسون لعزاء ولا احد يجلس ثاني، وانما العزاء من نجيب عزاء. اما تعطل عملك وتجلس وتجلس الناس معك وتفرق،